بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 825 من أحكام المضاربة. قال المصنف: العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف البال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي والتفريط. نعم، دلت نصوص الروايات في أحكام باب المضاربة إن العامل اللي يضارب في المال ويعمل به بالتجارة لأجل حصول الربح ويكون الربح بين المالك والعامل هو أمين. شنو يعني أمين؟ يعني الشارع قد جعله مستأمن على المال الذي تحت يده، فبالتالي لا ضمان عليه لو حصل تلف بالمال. يعني شنو حصل؟ طبعا احنا سابقا فرقنا بين قاعدة التلف والإتلاف. حصول التلف يعني المال تحت إيده وسرق من غير تقصير، من غير تفريط من عنده، هو كان محافظ عليه ولكن سرق المال، كسر القفل ومثلا أخذ، فحينئذ لا ضمان عليه لأنه أمين، والأمين لا يضمن ولا يخون. أو مثلا حدث أمر سماوي مثل حريق مثل فيضان وتلف المال، هذا يسموه تلف، قاعدة التلف. إذا حدث تلف للمال أو تعيبه أو حصل به عيب وهو تحت يده لا ضمان على العامل لأنه أمين من قبل الشارع، والأمين لا يضمن. ما دام الشارع جعله أمينا للمال الذي تحت يده فليس عليه الضمان في ذمته. نعم، إلا إذا ثبت الإتلاف. والإتلاف كيف يحصل؟ بالتعدي والتفريط. هو تعدى على المال وأتلفه، أو هو قصر في حفظه وفرطه ولم يضعه في مكان أمين ووضعه في مكان غير أمين، ويعرف أنه هذا المكان اللي يضع فيه هذا المال معرض للسرقة ومع ذلك لم يهتم له وسرقه، هذا يسموه تفريط، تقصير في حفظ المال. إذا فرط أو قصر أو تعدى وتجاوزه راح تصبح يده يد عدوانية ويصبح ليس أمينا، واليد العدوانية عليها الضمان فيضمن قيمة ما أتلفه من المال. كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال. العمل بالتجارة تارة يقتضي الربح وتارة يقتضي الخسارة، لأن هذا راجع إلى الأمور المعتبرة في السوق من حيث العرض، الطلب، الشراء، الإقبال، عدم الإقبال. فمر الشخص اللي يعمل بالمال بالتجارة والمال اللي ضارب به يربح فيحصل ربح بالتجارة، وتارة يحصل خسارة يخسر. الآن يأتينا السؤال: إذا حصل ربح فواضح إنه يتقسم حسب النسبة بين المالك والعامل، إذا حدثت خسارة منو يتحملها؟ هل المالك أو العامل؟ نصوص الروايات والأخبار ذكرت إنه الخسارة تقع على صاحب المال، على مالك المال، فبالتالي ماكو ضمان على العامل من جهة الخسارة اللي تحصل بالتجارة، بل هاي الخسارة تكون واردة ومأخوذة على صاحب المال، مالك المال هو الخسارة هو يتحملها. نعم، ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما يكون شريك معه في الربح بطل الشرط. يعني إذا المالك المال في عقد المضاربة اشترط على العامل أنه كما أنت شريكي في الربح، والربح مثلا حسب النسبة نصف إليك ونصف إلي، إحنا شركاء في الربح، تكون أيضا شريكي في الخسارة. إذا حدثت خسارة في مال التجارة اللي نعمل به بالمضاربة فيكون شركة بيناتنا، أنت تتحمل نصف الخسارة وأنا أتحمل نصف الخسارة. هذا الشرط إذا أخذ على نحو شرط النتيجة فهو باطل. شنو معنى شرط النتيجة؟ الفقهاء يذكرون أن الشرط على نوعين: شرط نتيجة وشرط فعل. شرط النتيجة يعني نتيجة العمل المضاربي مع وقوع الخسارة، نتيجته إن الخسارة تكون نصف على المالك ونصف على العامل، هذا يسمى شرط نتيجة، هذا يعتبر شرط مخالف للشرع. فيكون باطل، لأن إحنا عندنا المستفاد من الدليل الشرعي من الروايات والأخبار عدم كون العامل ضامن، ولم تشترط الضمان عليه، واشتراط الضمان عليه بمقتضى شرط الشركة من قبل المالك يعتبر مخالف للمقرر الشرعي. الشرعي يقول إنه العامل ماكو ضمان عليه وما يتحمل خسارة، والمالك جاي يشرط عليه أنه نصف الخسارة تكون عليك، نقول هذا شرط يخالف الدليل الشرعي. فلهذا احنا عندنا سابق المر، كل شرط جائز إن لم يحل حراما أو يحرم حلالا، فهذا مثل هكذا شرط يخالف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يقول العامل ما يضمن وما يتحمل خسارة، والمالك جاي يشرط عليه أنه يتحمل نصف الخسارة، هذا إذا كان على نحو شرط النتيجة فهو شرط باطل، لأن الدليل يدل على أن الخسارة على مال المالك. طيب إذا هنا الشرط باطل، هل يبطل العقد عقد المضاربة؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الفقهاء عندهم قول يقولون فساد الشرط لا يسري إلى فساد العقد. إذا العقد صحيح ومتوفر بالشروط المعتبرة والمشروطة فيه فهو عقد صحيح لا مقتضي لبطلانه. نعم إذا إحنا اشترطنا شرط باطل في ضمنه، إنما الذي يبطل هو نفس الشرط من جهة كونه يخالف المقرر الشرعي، فلهذا نقول عنه باطل، وبطلان الشرط لا يسري إلى بطلان العقد، فيبقى عقد المضاربة صحيح، لكن فقط هذا الشرط اللي اشترطوه اللي هو تحمل العامل نصف الخسارة والشرط اشترط المالك، هذا هو يكون شرط باطل. ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمته صح الشرط، ولكن يكون تمام الربح أيضا للعامل من دون مشاركة المالك فيه. يعني إذا المالك اشترط على العامل إنه إذا حدثت خسارة فتمام الخسارة تكون في ذمتك، هذا يسموه شرط صحيح من جهة أنه يشترط عليه كشرط فعل. هذا يعني شنو شرط فعل؟ أنه يقول لك تمام الخسارة أنت تتحملها، هذا نقول شرط صحيح، لكن في المقابل راح يكون تمام الربح أيضا للعامل من دون مشاركة المالك فيه، هذا نقول الشرط صحيح. فإذا اشترط على أن يكون تمام الخسارة على ذمة العامل صح الشرط، شرط صحيح، ولكن تمام الربح أيضا يكون إلمن للعامل من دون أن يشارك المالك فيه، فبالتالي مثل هكذا شيء بعد ما ينفع المالك، لأن المالك هو من الطاموال للمضاربة قاصد الحصول على الربح. فإذا كان العامل مشروط عليه يتحمل تمام الخسارة في ذمته، راح يكون أيضا تمام الربح للعامل من دون أن يشارك المالك فيه، بالتالي المالك ما يحصل على فائدة من هكذا مضاربة. طيب لو اشترط عليه أن يعوضه عما تقع من الخسارة في رأس المال كلا أو بعضا، صح الشرط ولزم العمل والوفاء به، هذا نسميه شرط الفعل. شنو يعني شرط الفعل؟ يعني إذا حصلت خسارة فالخسارة على اليمن على المالك صحيح، ومسلمين بهذا الأمر ومتبعينه وراح ننفذه، لكن بعد ما المالك يتحمل الخسارة، المالك شارط على العامل أنه بعد ما أني أتحمل الخسارة أنت تعوضني عن خسارة بمال جديد عن ما يقع في الخسارة في رأس المال، لو تعوضني كل المال اللي خسرته، لو تعوضني بعض المال اللي خسرته، هذا شرط خارج عن مال المضاربة، هذا لا مانع منه، هذا يسموه الفقهاء شرط الفعل. شرط الفعل شرط سائغ لا مانع من اشتراطه، ويشمل دليل نفوذ الشرط بالمؤمنون عند شروطهم، وإذا العامل رضى به راح يعتبر اتفاق آخر ملزم وليس هو نفس معاملة المضاربة، لأن معاملة المضاربة الخسارة تحملها المالك، لكن عندنا اتفاق جديد بشرط جديد أنه أنت تعوضني بمال جديد الخسارة اللي أنا خسرتها ودفعتها تعويضا عن خسارة رأس المال، أما كل المال اللي خسر المالك أو بعض المال اللي خسره، وهذا شرط صحيح ويلزم العمل والوفاء به. إذن أكو فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. شرط النتيجة يعني شرط نتيجة العمل المضاربي مع وقوع الخسارة يتحملها العامل كلها أو بعضها. نقول هذا على نحو شرط النتيجة فهذا شرط باطل لأن يخالف المقرر الشرعي. الشرعي يقول العامل لا يضمن والمالك يقول له أنت تضمن وتعطيني الخسارة، أنت تتحمل الخسارة. أما إذا كان على نحو شرط الفعل، شنو يعني شرط الفعل؟ يعني إذا وقعت الخسارة يتحملها المالك ويدفعها وتصير عليه. لكن أكو شرط واتفاق آخر أنه العامل يعوض المالك عن جميع المال الذي خسره في رأس المال كله أو بعضه، والعامل راضي بهذا الاتفاق الجديد. نقول يصح الشرط ويلزم العمل والوفاء به. نعم. مسألة 826، المضاربة الإذنية عقد جائز من الطرفين، بمعنى إن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء، كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء كان قبل الشروع في العمل أم بعده. المضاربة الإذنية أي المضاربة التي تقع بعد إعطاء المالك إذن للعامل في التصرف بالمال وبعد قبول ورضا العامل وبيان رضاه وإذنه للمباشرة في عمل المضاربة، هاي تسمى مضاربة إذنية. يعني موجودة إذن من الطرفين، المالك يعطي إذن للعامل يتصرف بالمال والعامل يعطي رضا، يعني يعطي رضا أنه أنا قبلت المعاملة وراح أتصرف بها، إذن هي إذنية. هذه تعتبر عقد جائز من الطرفين، يعني ليست ملزمة لأحد الطرفين، فيجوز التراجع عنها بأي وقت. وإحنا مر علينا سابقا أن العقود الجائزة مثل هاي العقود الإذنية قوامها الإذن موجود من الطرفين يمكن الرجوع فيها، لا مانع من ذلك، لأن يعني عقد جائز ويجوز فسخه. فالمالك متى يريد يسحب إذنه ويوقف في تصرف العامل في ماله متى شاء يحق له ذلك، يقول له الآن وقفت المضاربة وما أسمح لك بعد تصرف بالأموال. كما كذلك العامل إلى حق باعتبار أن المضاربة عقد إذني جائز أن يكف ويترك العمل متى ما أراد. طبعا هذا متى ما أراد مو في موارد تعريض المال للخطر، لا، المال محفوظ ويرجع رأس المال، بس يقول له أنا توقفت الآن عن المضاربة. أما إذا كان المال هو بالتجارة ما يحق له ينسحب، لأن هذا يعرض المال لمن؟ للتلف. كمل تجارتك واسحب المال ووصله للمالك، الآن لك حق ماذا؟ تفسخ أو ترجع. مو المال موجود بالأسواق وما يعرف المالك أين أمواله وتقول له أنا راح أفسخ راح أترك العمل، هذا ما يصح، لأن هذا راح يصبح تفريط يعرض مال رأس المال للتجارة. هذا كلامنا في أن العامل يكف العمل متى ما أراد مع حفظ رأس المال للمالك وإرجاع كما هو. سواء كان العامل يريد ينسحب ويكف عن العمل قبل الشروع في عمل المضاربة، يعني حصل اتفاق بيناته متعاقد بس بعد ما عامل ويرجع يقول له هاي أموالك أنا انسحبت ما أريد أعمل، أم بعد العمل أو عمل بالمضاربة بس رأس المال محفوظ وقدر يرجع للمالك وراد ينسحب، هذا لا مانع منه. وسواء كان يعني الفسخ قبل تحقق الربح أو بعده، مرة العامل قبل الشروع بالعمل ينسحب ومرة بعد العمل، إذا كان بعد العمل مرة يكون قبل تحقق الربح يعني الربح بعده ما متحقق وينسحب يجوز له، ومرة بعد تحقق الربح، لكن قلنا هذا كله مع حفظ رأس المال على ماليته. وسواء كان العقد مطلقا أم مقيدا إلى أجل خاص، يعني سواء كان العقد مال المضاربة غير مقيد ومحدد بوقت ومدة، هذا يسمى مطلق، لأن إحنا مرة عقد المضاربة نحدد سنة وينتهي، ومرة لا نجعله مطلق أنت ضارب بالأموال من دون تحديد سقف زمني إليك. إذا كان العقد مطلق غير مقيد ومحدود بوقت أو مدة يجوز للعامل يتراجع ويفسخ، أو كان مقيد إلى أجل خاص يعني إلى وقت محدود ومدة خاصة مثل العام هم إلى حق. نعم إذا لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين صح الشرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيا منهما وإن كان الفاسخ آثما. يعني إذا حصل اشتراط في ضمن عقد المضاربة بين المالك والعامل أنه ما نفسخ عقد المضاربة، لأن هو عقد المضاربة عقد إذني يجوز بالفسخ، لكن هم ذكروا شرط بالعقد أنه ما نفسخ عقد المضاربة إلى حين انتهاء السنة أجل معين، بمعنى أن هذا الشرط ملزم أنه كل الطرفين لا يفسخان إلى حين انتهاء السنة. هذا الشرط يعتبر شرط صحيح، يعتبر شرط صحيح. يعني شنو شرط صحيح؟ يعني لابد أنه نوفر عدم الفسخ إلى أجل معين ويجب العمل به، ولكن مع ذلك لو واحد من الطرفين راد يفسخ فالفسخ ما له شي يكون فسخ صحيح، مع ذلك راح ينفسخ بفسخ أي منهم، ولكن اللي راح يفسخ راح شي يكون يكون آثم من جهة عدم الوفاء بالشرط، لأن وجوب الوفاء بالشرط حكم تكليفي. نعم. مسألة 827. يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه فيه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس. يعني العامل إذا أطلقنا بعقد المضاربة وما قيدنا بتصرف خاص يجوز له يتصرف حسب ما يراه فيه مصلحة، يعني في من حيث البيع، الشراء، نوع الجنس، مثلا يبيع لي بعض البائع الخاصين، مثلا يشتري من نوع خاص أو يشتري من أشخاص محدودين، يتاجر بنوع من جنس بضاعة خاص، يريد يتاجر بالغذاء، بالملابس، بالمواد الإنشائية والمنزلية، بالمعادن، بالزجاج، حسب نوع الجنس اللي هو يختاره، هو مخير. هذا لو أطلق عقد المضاربة، يعني لم يقيد بتصرف خاص، مثل المالك اللي يدفع أمواله للعامل ويقول له يقول له ضارب لي هاي الأموال وحقق لي واعمل بها بالتجارة وحقق لي ربح، ولم يقيد المالك ولم يشترط تصرف خاص، يعني ما قال له تبيع لهؤلاء الأشخاص المحدودين، ما قال له تشتري من هذول الأشخاص المحدودين، ما حدد له نوع الجنس اللي يعمل به بالمضاربة والتجارة. هاي يسموها عقد مضاربة مطلق، ما مقيد بتصرف خاص. هنا العامل إلى حق هو يتصرف حسب ما يراه في المصلحة، يبيع للي يشوف به مصلحة، يشتري من اللي يشوف به مصلحة، يختار نوع الجنس من غذاء، ملابس، مواد إنشائية، منزلية، كهربائية، معادن، حسب ما يراه المصلحة. نعم، لا يجوز له أن يسافر به إلى بلد آخر إلا إذا كان أمرا متعارفا بحيث يشمل الإطلاق. إذا راد العامل يسافر بالمال إلى بلد آخر يجوز لي يسافر بالمال لو ما يجوز؟ نقول ما يجوز للعامل يسافر بالمال إلى بلد آخر إلا إذا كان السفر لبلد آخر أمر متعارف في هاي التجارة ويشمل الإطلاق. لو كان متعارف إنه الشخص يحتاج المال للعمل في بلده من دون أن يسافر، فبعد ما يجوز لي يسافر، لأنه إذا راد يسافر راح يعتبر تصرف في مال الغير وما يجوز إلا مع الإذن الخاص. أما إذا كان هناك تعارف خارجي إنه الشخص يحتاج المال لأجل السفر حتى يستورد مثلا البضاعة، فحينئذ يجوز ليسافر. إذا أكو تعارف خارجي هكذا في هذا نوع التجارة يجوز ليسافر ولو من دون أخذ الإذن من مالك المال. لماذا؟ لأن هو نفس التعارف راح يصبح قرين على الإذن، فيجوز له ما دام السفر أمر متعارف في هاي التجارات أو في الأسواق ويشمل إطلاق عقد المضاربة، لأن عقد المضاربة ما مقيد بتصرف خاص من ضمن عدم السفر، فبالتالي يجوز ولا يحتاج إلى أخذ الإذن من المالك. أو يستأذن المالك فيه بالخصوص، يعني يكون ياخذ إذن ورضا المالك في السفر بالخصوص، يعني يستأذنه ويقول له اعطيني إذن لأن أنا راح أسافر بالأموال لأجل استيراد البضاعة مثلا، ويعطي المالك الإذن. أو يستأذن المالك فيه يعني في السفر بالخصوص، ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمنه، يعني إذا الشخص سافر من دون إذن المالك وأخذ الأموال وذهب فيها إلى بلدة أخرى وبسبب السفر تعرضت الأموال للتلف، سرقت مثلا، تلفت بحريق أو بفيضان، أو هو عمل بها في تلك البلدة وخسر بسبب عدم معرفته لأسلوب التجارة في تلك البلدان مثلا. حينئذ هل عليه الضمان؟ نعم، راح يضمن العامل بمقتضى ضمان اليد، ما دام هو وضع يده على المال وتصرف فيه بدون إذن راح تنتقل يده من يد الأمانة إلى يد العدوان، فيجب عليه فيه الضمان بمقتضى ضمان اليد. نعم.
البلد نفسه بلد المسافر؟
لا، هذا بلد المسافر يعني اللي تاجر به مطلق السفر. لا مطلق السفر، لا لا مطلق السفر. البلد مو معناته القطر أو الدولة، البلد مراد به البلد العرفي اللي مأخوذ في بلد المسافر. يعني شنو؟ ما كانت حدود البلدة متعارفة، يعني من محافظة إلى محافظة هذا سفر، من دولة إلى دولة يعتبر سفر. فالبلد مو مراد به الدولة، هذا مر علينا سابقا في باب المسافر. هناك بينا أن البلد المأخوذ بالأحكام يقصدون به البلد العرفي. نعم، سواء كان مرات قضاء يصير من تحول من قضاء إلى قضاء، هو بلد ناحية، من ناحية بلد حسب الصدق العرفي. مسألة 828، تبطل المضاربة الإذنية بموت كل من المالك والعامل، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به. إذا كانت عندنا مضاربة إذنية مأخوذ فيها رضا وإذن الطرفين، ومات كل من المالك أو العامل، مرة اثنيناتهم يموتون سوا ومرة واحد منهم يموت، فإذا إذا مات كل من المالك والعامل، أما طبعا كلاهما سوا هذا واضح البطلان، أما إذا أحدهما هم تبطل؟ نعم تبطل. أما على موت المالك فلفرض أنه إذا مات المالك وين راح ينتقل المال؟ ينتقل إلى الورثة، مثل أبنائهم راح يرثون ويملكون المال بعد موته، فبقاء المال بيد العامل راح يصبح بقاء لملك الغير في يده من دون إذن جديد، فيحتاج إلى إذن ومضاربة جديدة، لأنه ما دام تغيرت ملكية المال من ملكية الشخص الميت المتوفي إلى ملكية الأبناء راح يحتاج إلى إذن جديد، لأن المضاربة من العقود الإذنية. ومع فرض انتقال المال وتغير الملكية إلى ملكية الوارث بعد موت المالك، فبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى إذن جديد من خلال مضاربة جديدة مع الملاك الجدد اللي هم الورثة. أما على موت العامل، فإذا مات العامل فعقد المضاربة أيضا يتوقف. لماذا؟ لأنه إذا مات العامل فالمفروض إحنا أعطينا الإذن للعامل، والإذن مختص بالعامل في التصرف المالي، باعتبار أنه المال لما سلمناه للعامل حتى هو يقوم بالعمل، إذن الإذن خاص بالعامل مو إذن لغير العامل كالورثة مثلا. فلهذا إذا مات العامل فأيضا يبطل عقد المضاربة، لأنه اختصاص الإذن بالتصرف المالي هو مختص بالعامل، والمال إنما سلم للعامل ليقوم هو بالعمل لا أن يقوم به غيره، فلهذا راح تبطل عقد المضاربة. قال تبطل المضاربة الإذنية اللي مأخوذ بها الإذن من المالك والعامل بموت كل من المالك، مالك المال والعامل، أما على الأول يعني موت المالك فلفرض انتقال المال إلى وارثه، يعني ملكية المال راح تتغير من ملكية المالك المضارب إلى ملكية الورثة مثل أبنائه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، لأنه ملك جديد للمال ويحتاج إلى إذن جديد، والمضاربة بما أنها من العقود الإذنية فتحتاج إلى إذن جديد. وأما على الثاني، الثاني منه موت العامل، فلفرض اختصاص الإذن به، يعني التصرف المالي اللي أعطيناه للإذن والتصرف وبخصوص العامل، إحنا سلمنا المال حتى هو يقوم بالعمل لا أن يقوم به غيره، فالغير ما معطى للإذن. مسألة 829، يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة مالا أو عملا كخياطة ثوب ونحوها، ويجوز الوفاء بالشرط ما دام العقد باقيا لم يفسخ سواء تحقق ربح أم لا. المالك والعامل يجوز لكل منهما أن يشترط شرطا في ضمن العقد في عقد المضاربة. مرة يشترط أن يدفع مالا غير الربح، يصح هذا؟ نقول شرط جائز. أو لا، يقوم بعمل كخياطة ثوب، هل يصح لأنه بعد ما يجري عقد المضاربة يشترط أن يقوم له بعمل، أن يخيط له ثوب، يبني له جدار، يرجع له ضالته، يبحث له عن دابته، هذا يجوز؟ نعم، هذا شرط جائز في ضمن عقد، لا في ضمن العقد، ويجب الوفاء بالشرط بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط. ما دام العقد باقي ولم يفسخ سواء تحقق الربح أو لم يتحقق الربح، هذا شرط لازم في ضمن العقد يجب الوفاء به. وكذلك إذا اشترط عليه مثلا إيقاع بيع، إجراء مصالحة، إعطاء وكالة مثلا ونحو ذلك، هاي كلها شروط جائزة لا مانع منها. فلهذا قال يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة مالا، يعني مالا غير الربح، أو عملا كخياطة ثوب ونحوها. نحوها يعني شنو؟ بناء جدار، إيقاع بيع، إجراء الصلح، إعطاء وكالة وهكذا. ويجوز الوفاء ويجب الوفاء بالشرط بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقي لم يفسخ سواء تحقق ربح أم لا، لأنه الوفاء بالشرط هو شيء لازم، ما إلى علاقة أنه تحقق ربح بالمضاربة أو لم يتحقق ربح بالمضاربة، فهو ما مشروط ولا موقوف عليه. مسألة 830، ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف بحريق أو سرقة أو غيرهما يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية. يعني المال المضاربة إذا حثت به خسارة أو تلف، هذا التلف حصل أما بحريق أو سرقة أو غيرهما، غير الحريق والسرقة من أنواع التلف، هل هذا المال بعد حدوث التلف والخسارة به يجبر بالربح؟ نعم، دلت الروايات على أن الربح يجبر الخسران، فما دامت المضاربة باقية يعوض ويسد النقص اللي يحصل برأس المال من الأرباح، فكل ما يحصل ربح نسد به النقص اللي حصل من رأس المال، مثل رأس المال 10 ملايين، عملنا حصل ربح وبعدين حصل خسارة، خسرنا 1,000,000، رأس المال من 10 صار 9، ناخذ من الربح 1,000,000 نعوض به ونسد النقص اللي حصل برأس المال والرجعة 10 ملايين، بدون فرق سواء كان الربح متقدم أو كان الربح متأخر، يعني أول مرة حصل ربح ثم خسارة، أو بالعكس حصلت خسارة ثم حصل ربح متأخر، في كلا الموردين ناخذ من الربح نسد النقص اللي يرد وين؟ في خسارة رأس المال. نفس الكلام إذا حدث تلف، انسرق ببعض المال، تلف بحريق أو فيضان، هم نشيل مقدار من الربح نسد به النقص الذي يرد على رأس المال. هذا عقد المضاربة يبنى فيه جبران الخسارة بالأرباح والشركة في الربح بعد التصفية. نعم، يعني متى؟ بعد ما نسد النقص اللي يحصل بالمال تحصل عندنا الشرك حسب النسبة بعد تصفية الربح اللي حاصل بعقد المضاربة، من دون فرق بين أن يكون الربح لاحق وبين الربح اللاحق والسابق، لأن تارة هو يربح ثم يخسر فنعوض الخسارة اللاحقة بالربح المتقدم، وأخرى بالعكس يخسر ثم بعد مدة يربح فنعوض الخسارة المتقدمة بالربح المتأخر، ماكو فرق. إذن على هذا راح تصبح ملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة، يعني غير مستقرة، فإذا حصل ربح صحيح نصف الربح للعامل، بس لحد الآن المضاربة بعدها ما منتهية، احتمال يصير خسارة وهذا الربح النصف إليك بعده ما مستقر ما ثابت، ناخذ من الربح نسد به منه الخسارة اللي تحدث برأس المال. لهذا الفقهاء يقولون إنه حصة العامل من الربح السابق متزلزلة، يعني غير مستقرة، متوقفة على حدوث خسارة وعدم حدوث خسارة. نعم، إذا انتهى عقد المضاربة راح يستقر الربح ويتوزع على نحو الشركة بالنسبة مع انتهاء عقد المضاربة. لهذا قال ملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة، يعني غير مستقرة، معتمدة على حدوث خسارة راح تؤخذ منه، ما تحدث خسارة تبقى إليه. كلها أو بعضها، حصة الربح كلها أو بعضها بحسب عروض الخسران أو التلف فيما بعد. إذا حثت خسارة أو تلف راح الحصة ناخذ مال الربح منك، لأنه راح نجبر بيها النقص والتلف، وإذا ما حثت راح تبقى نفس نسبة الربح للعامل، ولا يحصل الاستقرار يعني للربح والثبات إلا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ. إذا انتهى عقد المضاربة بعد كل واحد راح يصير توزيع لنسبة الربح على نحو النسبة والشركة بيناتهم، أو إذا حدث فسخ وماكو خسارة من الآن تفسخ راح يستقر حصة العامل ويأخذ ربحه حسب النسبة المتفق بها. نعم، إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابر للخسران أو التلف المتقدم على الربح أو المتأخر عنه صح الشرط وعمل به. إذا اشترط العامل على المالك في ضمن عقد المضاربة أنه عدم كون الربح يجبر الخسارة أو التلف صحيح وأكو حكم، لكن هذا طبعا قلنا على نحو شرط الفعل، أنه صحيح أنه الخسارة والتلف تجبر من الربح، بس أنا كعامل من الآن اشترط عليك شرط فعل، تريد توافق علي أعمل بالمضاربة، ما توافق ما أعمل. إذا حدث خسارة أو تلف أني ما تأخذ من حصة ربحي، والعامل والمالك رضى وقال الخسارة أو التلف أو النقص أني أضمنه وأعوضه من قيمة الربح مالتي، إذا حصل تراضي بيناتهم يصبح شرط ملزم فيجب على المالك الوفاء به. إذا حدثت خسارة أو تلف ما يأخذ من حصة العامل، إنما يتحملها منه المالك. نعم أي نعم، الربح مجموعه، أي الربح بمجموعه. إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابر للخسران أو التلف المتقدم على الربح المتأخر عنه صح الشرط، لأنه يعتبر شرط فعل جائز وسائغ في حد نفسه وعمل به ويجب الوفاء به، لأن المؤمنون عند شروطهم. طبعا هذا مسألة 830، اش تختلف عن مسألة 825؟ مسألة 825 قالت الخسارة ما يتحملها العامل، شو هنا قالت ذكرت أنه إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابر للخسران هذا شرط صحيح، وهناك ذكرت أنه الخسارة على المالك. فشنو الفرق؟ هناك تتكلم في مسألة 825 تتكلم عن أصل الخسران، أصل الخسران يتحمله لو ما يتحمله، هذا يتكلم عن جبر النقصان اللي الخسارة نوع من أنواع النقص، فأكو فرق بيناتهن. بكحكم شرعي الخسارة ما يتحملها العامل، يتحملها منه المالك، طيب هذا واضح، لكن النقص اللي يحدث برأس المال هذا يسموه جبر، الجبر بالربح، وهذا الجبر بالربح من نفس مال المضاربة، مو من المال الخاص المن للعامل. مسألة 825 تقول العامل ما يتحمل الخسارة، يعني ما يتحملها من مال الخاص، مو هاي المسألة، هاي المسألة تقول الجبران يحصل من مال المضاربة، فأكو فرق بين الموردين. تلك تقول العامل لا يتحمل الخسارة بل المالك، يعني ما يتحمل خسارتها من مال الخاص مو من مال المضاربة، فأكو فرق. هنا لا تقول النقصان والتلف يجبر من مال المضاربة، فأكو فرق، لأن البعض قد يصير عند اعتقاد أنه هاي أحكام متضاربة، هناك يقول ما يضمن وهنا يقول يجبر، فنقول له أكو فرق، هناك ما يضمن من مال الخاص بس هنا يصير الجبران من مال المضاربة. نعم، مسألة 831، يجوز إيقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه بأن يدفع مالا إلى شخص ويقول له استثمر هذا المال في العمل الكذائي كالتجارة ولك نصف الربح، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة. إحنا طبعا عقد المضاربة واضح، يدفع مال لشخص يتاجر به وإلى نسبة ربح، يصحنا نجري جعالة على نفس وزن المضاربة وتعطي نفس فائدتها. يعني مثلا أقول له جعلت لك نصف الربح إن أخذت هذا المال واستثمرت بالطرق المشروعة الحلال وليست المحرمة، وتعمل بها بتجارة الكذائية مثل تجارة المواد الغذائية أو المنزلية أو الإنشائية، وإذا حصل الربح فلك نصف الربح. هاي جعلناها صيغة جعالة، لكن هي تفيد فائدة المضاربة، لأن المضاربة هم راح يأخذ المال ويعمل بالتجارة وتحصل أرباح وإلى نسبة ربح، وهو قبل بالجعالة. هذا يصح لو ما يصح؟ نعم يصح، لكن شنو فرق عن المضاربة؟ هو تقريبا نفس الفائدة، لأن المضاربة جائزة ويجوز الرجوع فيها. هنا نفس الكلام، الجعالة جائزة ويجوز الرجوع فيها، هذا لا مانع منه، فيوقع الجعالة ويعطي فائدة المضاربة. نعم، أما الكلام في أحكام المساقة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.